الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الوجوه التي أقيمت لنفي اعتبار الترتيب في من تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء مع شكه بين الثلاث والأربع. الوجه الخامس ما ذكر في تقريرات السيد البروجردي قدس سره، وهو نهاية التقرير الجزء الثالث صفحة 88، ومحصله أنه لا فرق بين المقام وبين من تذكر المغرب بعد أن ركع الركوع الرابع من صلاة العشاء. فلو أن المكلف بعد أن أتى بالركوع الرابع من صلاة العشاء تذكر أنه ترك صلاة المغرب، فهنا يقال بتصحيح صلاته عشاءً، وذلك لأن شرطية الترتيب بين المغرب والعشاء مما لا يمكن تداركها بعد التلبس بالركوع الرابع. وحيث إن شرط الترتيب مما لا يمكن تداركه يسقط اعتباره، فكذلك في محل الكلام وهو من رأى نفسه في صلاة العشاء وقد شك بين الثلاث والأربع، فإنه لو عدل إلى المغرب لزم من عدوله بطلان المغرب باعتبار أن الشك في الركعات مبطل لصلاة المغرب، فلا فرق بين الفرعين من حيث عدم إمكان التدارك. فكما أنه في الفرع الأول لا يمكن تدارك ترتيب للتلبس بالركوع الرابع، والمغرب ليست أربع ركعات، كذلك في هذا الفارع لا يمكن تدارك الترتيب بالعدول إلى المغرب، لأنه لو عدل لكانت المغرب فاسدة بالشك في الركعات. فكلا الفرعين يشترك في نقطة واحدة، وهي أن التدارك غير ممكن إما للبطلان أو لكون التدارك مبطلان. وحينئذ من يرى سقوط اعتبار الترتيب في الفرع الأول فلا بد أن يرى سقوط اعتبار الترتيب في الفرع الثاني. ولكن يلاحظ على ما أفيد منعه في المقيس عليه فضلا عن المقيس، فإنه أول الكلام القول بصحة الصلاة عشاء في من تلبس بالركوع الرابع ثم تذكر أنه سهى عن المغرب، كي يقاس عليه ما هو محل الكلام. الوجه السادس ما ذكره الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامه صفحة 702، ومحصله أن ما هو الشرط بين الصلاتين قد فات محله، وما بقي محله ليس هو الشرط المعتبر بين الصلاتين. وبيان ذلك أن شرط الترتيب المعتبر بين الصلاتين هو أن تقع تمام صلاة العشاء بعد تمام صلاة المغرب، أي أنه بين الصلاتين لا بين الأجزاء، وما هو بين الصلاتين قد فات محله، لأنه بمجرد أن يلتفت إلى أنه قد ترك المغرب سهوان فقد التفت لذلك بعد أن تجاوز 3 ركعات من العشاء. فلو أراد إيقاع الترتيب فعلا بين الصلاتين لم يتحقق ترتيب بين تمام صلاة العشاء وتمام صلاة المغرب. فالشرط وهو الترتيب بين الصلاتين، وهذا الشرط مما فات محله بعد الإتيان ب3 ركعات من صلاة العشاء. وحيث إن فوت محله كان سهواً لا عن التفات فلا يشمله دليل اعتبار شرطية الترتيب. وأما ما بقي بأن يقول المكلف حيث بقي من صلاة العشاء مقدار ركعة فلا بد أن أتدارك الترتيب بهذا المقدار، فيقال هذا المقدار وإن أمكن تداركه إلا أنه ليس داخلا تحت شرطية الترتيب، لأن هذا لازمه الترتيب بين جزء من العشاء وصلاة المغرب لا بين الصلاتين. فالترتيب المعتبر ما بين الصلاتين وقد فات محله سهوان، وما يمكن تداركه ترتيب بين المغرب وجزء من العشاء وهو ليس من الترتيب المعتبر. فلأجل ذلك يمكن القول بإتمام صلاته عشاء، لأنه لا مجال أو لا مورد لاعتبار الترتيب. ويلاحظ عليه، بما أن الظاهر من قوله عليه السلام في مصحح عبيد إلا أن هذه قبل هذه هو اعتبار الترتيب بين الصلاتين على نحو العموم الاستغراقي، بمعنى أن يقع كل جزء من اللاحقة بعد تمام أجزاء السابقة، لا أن يقع الترتيب بين الصلاتين بما هما، بل بين كل جزء من اللاحقة بعد تمام أجزاء السابقة. فإن هذا هو الظاهر من قوله إلا أن هذه قبل هذه، وبالتالي فمحل الترتيب ما زال باقياً لم يفوت. فإن لم نقل بإقحام صلاة في صلاتين فلا بد من إعادة المغرب من جديد ثم العشاء. الوجه السابع، وهو ما أشير إليه من قبل سيد المستمسك قدس سره الشريف في الجزء السابع من المستمسك صفحة 601، وبيانه أنه بعد التسليم بأن ما هو المعتبر هو الترتيب بين أجزاء اللاحقة والسابقة على نحو العموم الاستغراقي، سلمنا بهذا الاستظهار، ولكن شرطية الترتيب على جزئين: الترتيب بين الأجزاء الماضية من صلاة العشاء وبين المغرب قد فات محله سهوا، والترتيب بين الأجزاء الباقية وبين صلاة المغرب مما يضطر المكلف لتركه باعتبار أن تداركه مستلزم لإعادة الصلاة. وكل جزء أو شرط يلزم من تداركه إعادة الصلاة فمقتضى قوله في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة فهو ساقط. فإن ظاهر حديث لا تعاد أن كل إخلال بما ليس من الخمسة فهو مشمول لدليل لا تعاد. ولكن أشكل على هذا الاستدلال كما في كلمات المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سره، كما في الجزء 19 من موسوعته المباركة صفحة 125، بأنه موضوع لا تعاد من التفت للخلل بعد وقوعه، لا من التفت للخلل أثناء إيقاعه. والسر في ذلك أن انطباق لا تعاد يدور مدار صدق عنوان لا تعاد، وصدق عنوان لا تعاد مورده ما إذا كان المترقب في حق المكلف أن يخاطب بأعد فيأتي دور لا تعاد لنفي خطابه بأعد، وهذا إنما يتصور إذا التفت المكلف للخلل بعد وقوعه، كما لو فرضنا أن المكلف أثناء الصلاة التفت إلى أنه مثلاً نسي الفاتحة وقد دخل في الركوع، فهنا يقال التفت للخلل بعد وقوعه، فلو لزم تداركه لخوطب المكلف بأعد، فيأتي دور لا تعاد لنفي خطابه بأعد. أما من التفت للخلل وهو يوقعه، أو التفت للخلل قبل إيقاعه، كما لو ضاق على المرأة أثناء الصلاة مثلا حجاب وجهها فأرادت أن ترفع من الحجاب شيئا لكي تسجد، ويلزم من رفع الحجاب شيئا ظهور بعض شعرها أثناء الصلاة، فلا يمكن أن يقال بشمول لا تعاد لمثله، لأنها التفتت للخلل أثناء إيقاعه، ومن التفت للخلل أثناء إيقاعه يخاطب بأقم الصلاة الصحيحة ولا يخاطب بأعد، كي ينفى خطاب أعد بلا تعاد. ومورد الكلام كذلك، فإن المكلف الذي التفت أثناء الصلاة إلى أنه مستدبر للقبلة فأراد تدارك ذلك أثناء الصلاة بأن يتوجه إلى القبلة، فإن الخلل الذي التفت إليه قد مضى سهوا، ولكن في هذه الثانية التي سيتحول بها من الاستدبار إلى الاستقبال، في هذه الثانية خلل ملتفت إليه أثناء إيقاعه، لا خلل التفت إليه بعد وقوعه، فلأجل أن هذه الثانية وهي حالة الاستدارة للاستقبال خلل بالاستقبال ملتفت إليه أثناء إيقاعه لم يشمله حديث لا تعاد، فإن حديث لا تعاد ناظر للخلل بعد وقوعه لا للخلل أثناء إيقاعه. ومن هذا القبيل مسألة وجه المرأة، فلو أن المرأة التفتت أثناء الصلاة إلى ظهور بعض شعرها فأرادت أن تدخل هذا الشعر تحت حجابها، فبالنسبة لما مضى خلل قد مضى سهوان، لكن بالنسبة لهذه الثانية وهي ثانية إدخال شعر الوجه تحت الساتر إخلال ملتفت إليه أثناء إيقاعه، فلا يشمله حديث لا تعاد. والمقام من هذا القبيل، فإن المكلف إذا التفت أثناء العشاء إلى أنه ترك المغرب سهوا وقد بقي من العشاء مقدار ركعة، فيقول أما بالنسبة لما مضى فهو خلل بالترتيب قد وقع مني سهوان، وأما بالنسبة لما بقي فهو خلل بالترتيب ملتفت إليه، وإن كنت مضطرا إلى ذلك إلا أنه خلل ملتفت إليه. فبما أنه خلل ملتفت إليه فحينئذ أخاطب بأقم الصلاة الصحيحة لا بأعد، وحيث إنه لا يخاطب بأعد فلا يأتي في مثله حديث لا تعاد، ومقتضى ذلك شنو؟ بطلان صلاتي. وقد تصدى جملة من الأعلام للجواب عن هذه النقطة في كلمات المحققين النائين والخوئي قدس سرهما، وذلك بوجوه: الوجه الأول أن يقال بأن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إنما هو لسان إرشاد أو كناية عن صحة الصلاة، فكأنه قال كل خلل بغير الخمسة لا يضر الصلاة، فالتعبير بلا تعاد مجرد لسان الإرشاد أو الكناية، ولا يعتبر في الإرشاد أو الكناية الالتزام بخصوصيات اللسان، فإنه إنما تجري احترازية القيد بحيث يكون القيد قيدا مولويا في الخطاب المولوي، أما في الخطاب الصادر على سبيل الإرشاد أو الكناية فلا تجري فيه قاعدة احترازية القيد كي يلتزم بالقيد نفسه وهو صدق عنوان لا تعاد. مثلا إذا قال المولى كما في الرواية الصحيحة يجزيك من التراب 10 سنين، فهل التراب يجزي 10 سنين؟ قطعا لا، فإنما هو لسان الكناية عن طهورية التراب، وبما أنه لسان الكناية فليس موردا لقاعدة احترازية القيد. أو قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فإنه لسان الإرشاد إلى نجاسة البول، لا أن للغسل خصوصية بحيث ما لم يصدق الغسل لا يطهر المكان أو الثوب أو البدن أو نحوه من البول، فإن خصوصيات اللسان الوارد على سبيل الإرشاد أو الكناية مما ليس مجرا لقاعدة احترازية القيد. فكذلك في المقام، فإن قوله لا تعاد مجرد إرشاد إلى كون الصلاة صحيحة، فإجراء احترازية القيد حتى في صدق كلمة لا تعاد بأن يختص بمورد يخاطب بأعد كي يجري لا تعاد، خلاف ما هو المتعارف عليه بين أبناء العرف من عدم جريان قاعدة احترازية القيود في أمثال هذه الألسنة. والحمد لله رب العالمين.